الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة التوبة وعند قول الله عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. بين الله عز وجل في هذه الآية حال المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله في يوم تبوك، وقد كان قبلها ذكر الله عز وجل حال النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، حيث قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فبعد أن ذكر الله عز وجل حال النبي عليه الصلاة والسلام من معه من المؤمنين ذكر حال المتخلفين فقال وجاء المعذرون. وقد تنازل العلماء في المعذرون في الآية في قول الله عز وجل وجاء المعذرون، فقال بعض العلماء هم الصادقون في العذر، وقال بعض العلماء هم الكاذبون في العذر، يعني الذين اعتذروا وليس لهم عذر. المعذر الذي يعتذر وليس له عذر. وقال بعض العلماء كما عرفنا أن المعذر هو الصادق في العذر. هنا الله عز وجل قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وهذا يدل على أن الصنف الأول من الذين صدقوا الله ورسوله وأنهم الذين صدقوا في العذر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المكذبين له ولرسوله قسما آخر، فدل ذلك على أن الصنف الأول كانوا صادقين في عذرهم. وهذا مما يرجح قول من قال من أهل العلم أن المراد بالمعذرين أصحاب العذر الذين صدقوا في عذرهم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وهؤلاء الذين لا عذر لهم هم أهل النفاق، فأهل النفاق هم الذين كذبوا الله ورسوله، فهؤلاء قعدوا عن الجهاد في سبيل الله وما جاءوا مبدين العذر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قعدوا هكذا ولم يبدوا عذرا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، ثم توعدهم الله عز وجل فقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم. ثم قال الله عز وجل بعدها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات حال المعذورين الذين لهم العذر الشرعي في عدم الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه: ليس على الضعفاء، أي ليس عليهم حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله. والضعيف هو الذي به ضعف في بدنه، الذي به ضعف في بدنه أي ضعف ملازم له، في ضعف ملازم له كالأعرج والأعمى والشيخ الهرم الذي كبر سنه السلام فلا يطيق الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء داخلون في الضعفاء وهم معذورون عند الله عز وجل، معذورون عند الله عز وجل. الأعمى معذور إذا ما تخلف عن الجهاد في سبيل الله، وهكذا الأعرج إذا كان العرج فاحش، إذا كان العرج فاحشا فيه بحيث أنه لا يستطيع الكر والفر ولا يستطيع الثبوت على المركوب مثلا، بمعنى أن العرج يعيقه، يعيقه عن المشي إلا بكلفة ومشقة، فهذا له العذر عند الله عز وجل. أما العرج اليسير فليس بعذر، العرج اليسير ليس بعذر. وهكذا العوار لا يعتبر عذرا، وهكذا ضعف البصر لا يعتبر عذرا لأنه لا يعيق عن الجهاد بالكلية. فهؤلاء هم الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى. والمريض من به مرض يعيقه عن الجهاد في سبيل الله، الذي به مرض يعيقه عن الجهاد في سبيل الله. أما المرض الذي لا يعيق فليس بعذر، بل المرض بذلك المرض الذي يعيق بحيث أنه مشغول بمرضه غير متمكن من الذهاب للجهاد في سبيل الله بسبب ما به من المرض الذي قد أتعبه وأرهقه. أما المرض اليسير الذي لا يعيق فلا يعتبر عذرا. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. كذلك إذا كان الشخص صحيح البدن لكن ما عنده نفقة، ما عنده نفقة، فليس عليه حرج في التخلف. والنفقة يدخل فيها نفقة الجهاد ونفقة الأهل إلى أن يعود، ونفقة الأهل والأولاد إلى أن يعود. فنفقة الجهاد منها المركوب الذي يحمله ذهابا وإيابا، ومنها المطعم والمشرب، ما يكفيه من المطعم والمشرب ذهابا وإيابا وبقاء في أرض المعركة. وهكذا من النفقة ما يتعلق بآلات الحرب، بآلات الحرب، فلا بد أن يكون عنده شيء يقاتل به، فإنه لا يقاتل أعداء بالحجارة ولا بالعصي، لا بد أن يكون عنده شيء يقاتل به. ويدخل في ذلك كما عرفنا نفقة الأهل والأولاد، يكون عنده ما يكفي أهله وولده منذ خروجه إلى رجوعه، إلى رجوع إليهم. فإن توفرت هذه النفقة وكان صحيح البدن وتعين الجهاد فإنه يجب عليه. وإذا لم تتوفر هذه النفقة وقد تعين الجهاد عليه بالاستنفار فلا يجب الجهاد عليه. وهذا إنما يكون في جهاد الطلب الذي فيه استنفار من جهة ولي أمر المسلمين. أما ما يتعلق بجهاد الدفع فإنه لا يحتاج إلى نفقة. في جهاد الدفع لا يحتاج إلى نفقة لأنه في بلده فلا يحتاج إلى هذا الشرط، لأن البلد العدو هاجم عليه ويدافع عن نفسه وعن أهله وعن أولاده، فلا تراعى مثل هذه الأمور. فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه وأن يدفع عن أهله وأن يدفع عن ولده وعن المسلمين، ولا يمضي إلى مثل هذه الشروط. لكن هذا في جهاد الطلب إذا ما استنفر الإمام الناس، فمن ليس عنده نفقة تكفيه وتكفي أهله ومن يعول إلى أن يرجع فله العذر عند الله عز وجل، كما في هذه الآية قال سبحانه: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ما عليهم حرج، لذا يجد النفقة ليس عليه حرج. حتى ولو عرض عليه بعض الناس النفقة لا يجب عليه أن يقبلها، لا يجب عليه أن يقبلها، وإنما الغرض من ذلك أن تكون النفقة متوفرة لديه، أن تكون النفقة متوفرة لديه. فإن عرض عليه عارض النفقة لا يجب عليه أن يقبلها. قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا نصحوا لله ورسوله رفع الله عز وجل الحرج، الإثم في تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله بهذا الشرط: إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كانوا ناصحين ولم يكونوا غاشين كحال المنافقين. ومن النصح في ذلك ألا يثبطوا غيرهم عن الجهاد في سبيل الله، وألا يخذلوا غيرهم عن الجهاد في سبيل الله، وإنما يشجعوا القادرين عليه ويحث القادرين عليه ولا يسعوا في تهويل الأمر عليهم وبإدخال الذعر والخوف في قلوبهم وبالإرجاف في أوساطهم. فلا بد أن يكون في تخلفهم لهذه الأعذار من الناصحين لله ولرسوله، ولا يكون من المخذلين والمرجفين والمهولين والمخوفين للمسلمين من أعدائهم. قال سبحانه: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. وهؤلاء إذا فعلوا ذلك فهم من المحسنين الذين تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله لعذر شرعي، وكانوا ناصحين لله ورسوله فهم من المحسنين. وهؤلاء ما عليه من سبيل، والسبيل معنى الطريق، أي ليس عليهم طريق في تعذيب الله عز وجل لهم. ما على المحسن من سبيل، ليس هناك طريق لإنزال العقوبة بهم ولتعذيبهم، فإنهم فعلوا ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا عنه، والله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد ما لا يطيقون. فقال سبحانه: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم واسع المغفرة والرحمة. وهؤلاء يدخلون في مغفرة الله ورحمته. ثم قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهؤلاء الصنف قد دخلوا في قوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، لكن خصهم الله عز وجل بالذكر إظهارا لشرفهم وكذلك لإزالة الحزن من قلوبهم، فقال سبحانه ولا على الذين إذا ما أتوك. وهؤلاء نفر جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام طالبين من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم في بعض المركوبات من أجل أن يخرجوا في الجهاد في سبيل الله، كان عندهم رغبة وحرص عظيم على الجهاد في سبيل الله لكن ما عندهم ما يركبون عليه، فجاءوا طالبين من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم على شيء من بهيمة الأنعام يركب عليها حتى يجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد لكم شيئا، لا أجد لكم شيئا، فانصرفوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهم يبكون قد فاضت أعينهم من الدمع من شدة ما بهم من الحزن والأسى على التخلف عن الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم معذورون. فقال سبحانه وتعالى مبينا عذرهم على وجه الخصوص، فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد جاء في الصحيحين حيث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سلتم مسيرا إلا وهم معكم. قال وهم بالمدينة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم حبسهم العذر، نعم حبسهم العذر، فينالون من الأجر والثواب ما ينال المجاهدون في سبيل الله لأنه حبسهم العذر عن الجهاد في سبيل الله. فقال سبحانه إنما السبيل أي الطريق إلى العذاب على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هؤلاء لله عز وجل سبيل أي طريق في عذابهم لأنهم استحقوا الإثم، وقعوا في الإثم، وقعوا في موجب للعذاب، وقعوا في ذنب ومعصية، فلله عز وجل سبيل في عذابهم. فقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، ما هم عذر، لكن أحبوا الحياة الدنيا وزينتها، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وإذا ما طبع الله على القلب فإنه لا ينتفع بشيء، يصير القلب مغلقا لا يأتي إليه خير. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم ذكر الله عز وجل أحوال المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك، فقال سبحانه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وهذه الآيات في شأن المنافقين الذين تخلفوا من غير عذر، ولله حكمة في ذلك على ما سيق بيانه في الآيات الماضية لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فلا حكمة في تخلفهم، وإن كان ليس لهم عذر عند الله عز وجل في التخلف. فقال الله عز وجل في شأن المنافقين المتخلفين: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. لا حاجة لنا بما تقولونه من العذر، فنحن غير مصدقين لكم، نحن غير مصدقين لكم ولما تعتذرون به، لن نؤمن لكم، بمعنى أننا لن نصدق بكلامكم، غير واثقين بما تقولونه من العذر. لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم، الله عز وجل قد نبأنا وأخبرنا عن أخباركم وأنكم تعتذرون ولا عذر لكم وتبدون الأعذار الكاذبة وأنتم غير صادقين. فنحن قد صدقنا كلام ربنا وكذبنا أخباركم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. أي يوم القيامة فإن الأعمال تظهر، وهي تظهر ظهورا تاما يوم القيامة، وتظهر أيضا في الدنيا، تظهر أيضا في الدنيا، فإن أعمال المنافقين تنكشف للمؤمنين ولتعرفنهم في لحن القول. فيظهر شيء من عمل المنافقين في الدنيا، وتمام الظهور وكمال الظهور يكون يوم القيامة، كمال الظهور وتمام الظهور يكون يوم القيامة. فإن السرائر تبلى، بمعنى تظهر وتنجلي، وما كان خفيا يوم القيامة يصير ظاهرا لا خفاء به. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن قول وسيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا، في الدنيا لقول بعد ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، قول ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة قرين على أن قول وسيرى الله عملكم ورسوله أي في الدنيا قرينة في ذلك، فيكون قوله عز وجل وسيرى الله عملكم ورسوله أي في الدنيا، لقوله بعد ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ففي أن أعمال المنافقين تظهر في الدنيا وتنجلي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يردون بعد ذلك إلى من لا يخفى عليه شيء، إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. فالمنافقون لكذبهم يؤكدون كلامهم بالحلف، وهذا لأهوانهم، ولا تطع كل حلاف مهين. فالكذاب الذي يوكد كذبه باليمين فهو حلف مهين لهوانه، يتقوى ويريد أن يتعزز باليمين. فلمهانة المنافقين أنهم يكذبون ويوكدون الكذب باليمين. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم أي رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم، قال سبحانه فأعرضوا عنهم، لا تصديقا لأخبارهم وقبولا لعذرهم، لكن مهانة لهم، مهانة لهم وعدم مبالاة بهم. السلام ما لا يحتاجون إلى توبيخ وتقريع، أعرضوا عنهم، وإنما أعرضوا عنهم بعد علمهم بكذبهم، لأن الله عز وجل قد نبأ رسوله عليه الصلاة والسلام من أخبارهم والنبي عليه الصلاة والسلام نبأ المؤمنين بأخبارهم، فالإعراض عنهم إعراض لا عن تصديق بخبرهم وقبول لعذرهم، وإنما من باب الإهانة لهم وعدم المبالاة بهم، فهم هينون لا حاجة إلى توبيخهم وتقريعهم. فأعرض عنهم إنهم رجس، والرجس بمعنى النجس، هم أنجاس، هم أنجاس من حيث العقيدة، من حيث العقيدة كما قال الله عز وجل إنما المشركون النجس، أي من حيث الاعتقاد، لا نجاسة الأبدان وإنما نجاسة الاعتقاد. فعقائدهم خبيثة نجسة منتنة. فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، فذلك مصيرهم إلى نار جهنم بسبب أعمالهم وما ظلمه الله عز وجل، جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وهي الآية تدل على تحريم الرضا عنهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، والمعنى لا ترضوا عنهم، وإن حلفوا لكم فلا ترضوا عنهم، ولهذا قال فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ولا يجوز للمسلم أن يرضى عمن لا يرضى الله عنه، لا يجوز للمسلم أن يرضى عمن لا يرضى الله عنه، وقد أخبر الله عز وجل أنه لا يرضى عنهم، فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يرضوا عن المنافقين. وإن جاءوا بالأيمان الكاذبة يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي الخارجين عن الإيمان إلى الكفر، والفس بمعنى الخروج. ثم قال سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. بين الله عز وجل في هذه الآيات أحوال الأعراب، وأنهم أقسام ما هم على حد سواء. والأعراب هم سكان البادية، سكان البادية، فبادية العرب يقال لها الأعراب، بادية العرب يقال لها الأعراب، كما أن بادية الروم يقال لها الأرمن، الأرمن بادية الروم، وبادية الفرس يقال لها الأكراد، بادية الفرس الأكراد، نعم بادية الفرس، بادية الفرس، وبادية الترك هم التتار، التتار بادية الترك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر بادية العرب الأعراب، وبادية الروم الأرمن، وبادية الفرس الأتراك، وبادية الأكراد، نعم بادية الفرس الأكراد، وبادية الترك التتار، بادية الترك التتار. فعلى كل الأعراب هم الذين سكنوا بادية العرب، هم الذين سكنوا بادية العرب، فهم في بعد عن العلم، بعكس من كان في القرى والمدن فإن موطن العلم، فقال سبحان الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فكفر الأعراب أعظم من كفر غيرهم، ونفاق الأعراب أعظم من نفاق غيرهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سكن البادية جفا، ومن سكن البادية جفا. فالكافر من الأعراب أشد من غيره، والمنافق من الأعراب أشد من غيره. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، بمعنى أحرى لبعدهم عن العلم. اللي يسكن البادية يكون بعيد عن العلم، والبادية ليس المراد بها القرى، وإنما الذين بيوتهم من الجلود و نعم من الجلود ونحوها، هؤلاء سكان البادية الرحل، هؤلاء سكان البادية. أما القرى والمدن شيء واحد، القرى والمدن شيء واحد، ومكة يقال لها أم القرى، فالمدينة والقرية شيء واحد، وإن المراد بالبادية أصحاب البدو الذين يسكنون الخيام، بيوت الشعر والجلود. فهؤلاء من أبعد الناس عن العلم، ومن أبعد الناس عن الأخلاق الحسنة إلا ما رحم الله، وفيهم الجفا والغلظة. قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر بمعنى أحرى ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله بسبب بعدهم عن العلم، والله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. هناك من الأعراب إذا أنفق شيئا من المال يتخذ هذا الذي أنفقه مغرم، بمعنى خسارة، ما يريد أن ينفق شيئا. إذا أخذ شيء من ماله يتألم ويرى أنه خسران، إذا أخذ شيء من ماله إما في الزكاة الواجبة أخذت منه أو غير ذلك مما وجب عليه إخراجه، فإنه يخرج ذلك المال عن كره وعدم رضا، ويرى أن ذلك خسارة في ماله ونقصان عظيم في ماله، لا تطيب نفسه بذلك. ما هو كالذين قال الله عز وجل فيهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الآيات. فقال في هؤلاء من الأعراب يتخذ ما ينفق مغرما ويتربصهم الدوائر، أي تقلبة الدهر، الدهر يدور بمعنى حوادث الأزمان، حوادث الأزمان فإنها تدور والأمور تتقلب، فإن هؤلاء القوم يتربصون بالمسلمين الدوائر، ينتظرون متى تحل المصائب المسلمين فيفرحوا بذلك، ومتى تحل الكوارث والمحن والشدائد والبأساء والضراء على المسلمين، يتربصون وينتظرون مثل هذه الأشياء ويفرحون بها. وهذا الدليل على خبث قلوبهم وعلى تمكن النفاق من قلوبهم. ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، عليهم لا على المؤمنين، فدائرة السوء والخزي والعار والبلاء والشدة والمحنة عليهم، عليهم دائرة السوء، وهذا في الدنيا والآخرة، والله سميع عليم لا يخفى عليه شيء، لا من الأصوات ولا من غيرها. ثم قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. موجود هناك من الأعراب من هو مؤمن، ما هو كهؤلاء. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات، ما هو مغرما. هناك من الأعراب ينفق الشيء في سبيل الله ويتخذ ذلك قرب عند الله عز وجل، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي ويتخذ ما ينفق سببا لصلوات الرسول، سببا لصلوات الرسول، ينفق ويخرج النفقة من ماله ويريد القربة عند الله عز وجل، وأن تكون هذه الصدقة التي يخرجها سببا لصلوات الرسول. فإن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة طهرهم وزكهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الصدقة يصلي على من جاء بها. وفي صحيحين عن ابن أبي أوفى أن أباه لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليهم. فهناك من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإذا أنفق نفقة يتخذ هذه النفقة قربة عند الله، ويتخذها سببا لصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: ألا إنها قربة لهم، أي أن حاصلة، هذا الأمر حاصل لهم، ما أنفقوه وأرادوا به القربة هو حاصل لهم، أي أن تلك النفقة قرب لهم عند الله، قرب لهم عند الله. قال سبحانه: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، أي ما أنفقوه قربة لهم، ما أنفقوه قربة لهم عند الله عز وجل، أي أن ذلك حاصل، ما أرادوه وما قصدوه من النفقة هو واقع وحاصل لهم ويقربهم عند الله سبحانه وتعالى. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله، قال في قوله: وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، قال: كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني. إيش مقطوعة؟ يعني أنت سارق؟ قال: وإن يدك لتريبني. فقال زيد: وما يريبك من يدي إن الشمال، معلوم السنة تقطع يده اليمين، وهذا قطعت يده الشمال في الجهاد في سبيل الله. فقال زيد: ما يريبك من يدي إنها الشمال. فقال أعرابي: والله ما أدري اليمين يقطع أو الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. سارق معلوم تقطع يده اليمين، ما تقطع الشمال إلا بعد ذلك، أن ابتداء فلا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف إلا من حديث الثوري. ولما كانت الغلظة والجفا في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا. قال: ولما كانت الغلظة والجفا في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، القرى بمعنى المدن، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، قرب يعني المدن البوادي. فالرسل جعلهم الله عز وجل من أهل القرى، من موطن العلم، ما هو موطن الجفاء والغلظة. لكن قال القائل: قد قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله لأبيه وإخوته: وجاء بكم من البدو. وش يكون الجواب؟ معلوم أن يعقوب من الأنبياء، يعقوب من الأنبياء، والله عز وجل يقول وجاء عن يوسف أنه قال لأبيه ولأخوته لأبويه ولأخوته وجاء بكم من البدو. وهنا الله عز وجل يقول ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وش يكون الجواب؟ ها كيف؟ ها انتقل إلى البدو. هذا جواب لبعض أهل العلم وهو جواب حسن. جواب حسن يقال أنه كان في كان من أهل القرى وبعث وهو من أهل القرى ثم انتقل إلى البدو، وإلا كان في الأصل من أهل القرى. يعقوب عليه الصلاة والسلام كان في الأصل من أهل القرى ثم انتقل إلى البدو. هناك جواب آخر لأهل العلم يحكى عن ابن عباس والله أعلم بصحته أن قول الله عز وجل عن يوسف في قوله وجاء بكم من البدو أي من منطقة بدا، وليس المراد بالبدو ريف القرى، ليس المراد بالبدو ريف القرى وإنما منطقة يقال لها بدا. والعلامة الشنقيطي رحمه الله في كتاب الدفع إيهام للطلاب عن آيات الكتاب استضعف هذا القول، والله أعلم بصحة ابن عباس. الله أعلم بصحته عن ابن عباس. قال ولما أهدى ذلك الأعراب تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافا حتى رضي. يعطيني وسلم هدية ثم يريد المقابل فيعطيني وسلم أرضيت فيقول لا، يزيده يقول أرضيت فيقول لا، يزيده يقول أرضيت فيقول نعم فيقول لا. قال لما أهدى ذلك الأعراب تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافا حتى رضي. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي. قال لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. ثم قال قال مسلم حدثنا أبو بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة قالت قدم ناس من أعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ هذا قدم ناس من الأعراب قالوا نعم، قالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، بمعنى لا أملك لكم شيئا. وقال ابن نمير من قلبك الرحمة. طيب على كل كلام طيب ذكر الحافظ رحمه الله، نكتفي بهذا والحمد لله.